أخبار كندا في 10 دقائق من راديو كندا الدولي. أهلا بكم في حلقة البودكاست الأسبوعية وإليكم العناوين. رئيس الحكومة جوستين ترودو يشارك في لقاء قمة مصغرة مع القادة الأوروبيين. ناشطون يمنعون سفينة حاويات إسرائيلية من الرسوب في مرفأ كندي. حكومة كيبيك تتخلى عن مراجعة خطة قبول المهاجرين. تعيين القاضي محمود جمال قاضياً في محكمة كندا العليا. عائلة من السكان الأصليين تطالب كاهناً كاثوليكياً بالاعتزال. عقد رئيس الحكومة الكندية جوستين ترودو لقاء قمة مصغرة مع قادة من الاتحاد الأوروبي. جرى التركيز خلالها على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد. وشكر ترودو الاتحاد الأوروبي لتعاونه في تأمين حصول كندا على كميات من اللقاحات الأوروبية المضادة لكورونا. ويثير التنازل عن براءات اختراع لقاحات كورونا الجدل. وقال رئيس الحكومة الكندية جوستين ترودو عقب لقائه القادة الأوروبيين إن مسألة براءات اختراع اللقاحات معقدة على غرار مسألة تطعيم كافة سكان العالم على نحو آمن وبأسرع وقت ممكن. واقترحت الهند وجنوب إفريقيا خطة إلغاء براءات اختراع اللقاحات، ما يساهم في زيادة إنتاجها حول العالم حسب منظمة الصحة العالمية. وقال رئيس الحكومة جوستين ترودو إن كندا تشارك في المباحثات العالمية وملتزمة بإيجاد حل وبتطعيم أكبر عدد ممكن من الأشخاص حول العالم بأسرع وقت ممكن. منع 10 ناشطين ينتمون إلى مجموعة بلوك ذا بوت سفينة حاويات إسرائيلية من الرسوب في مرفأ برنس روبرت في مقاطعة بريتش كولومبيا في الغرب الكندي. واعتصم المتظاهرون أمام مدخل محطة الحاويات فيرفيو بهدف منع إسرائيل من شحن البضائع نحو أمريكا الشمالية. وكانت سفينة الحاويات التي تملكها شركة الشحن الإسرائيلية زيم متوقفة في مرفأ برنس روبرت منذ يوم الأحد الماضي. ولم يجتز عمال التفريغ النقابيون خط الاعتصام الذي أقامه المتظاهرون، وأعربوا عن تضامنهم مع رفاقهم المعتصمين. وقال المتظاهرون إنهم قاموا بمنع السفينة من الرسوب تضامنا مع مجموعة بلوك ذا بوت ردا على القتال الذي وقع في غزة الشهر الماضي. وتمكن متظاهرون من مجموعة بلوك ذا بوت في أيار مايو الفائت من منع سفينة الحاويات من الرسوب في مرفأ أوكلاند في الولايات المتحدة. وأعربت لارا كسواني رئيسة حملة بلوك ذا بوت عن أملها في أن يتكرر ما حصل في مرفأ أوكلاند وما نجم عنه من أضرار وتكلفة لشركة زيم في مرفأ برنس روبرت الكندي. أنت تستمع إلى البودكاست الأسبوعي من راديو كندا الدولي. قررت حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك التخلي عن مراجعة خطة استقبال المهاجرين في المقاطعة. وقالت وزيرة الهجرة الكيبيكية نادين جيرو إنه لن تكون هناك مراجعة للخطة ولا ارتفاع كبير في مستويات الهجرة. ورفضت الوزيرة جيرو التي كانت تتحدث أمام غرفة تجارة موريال فكرة زيادة مستويات الهجرة إلى 60,000 مهاجر سنوياً في كيبيك. وكانت حكومة فرانسوا لوغو قد ألمحت في نيسان أبريل الماضي إلى احتمال قيامها بمراجعة هذه الخطة وزيادة عدد المهاجرين الذين تستقبلهم سنوياً كما تطالب به أوساط الأعمال الكيبيكية. وقالت وزيرة الهجرة الكيبيكية نادين جيرو في الوقت عينه إن حكومة كيبيك تعمل على خطة مدتها 3 سنوات وقررت بسبب الجائحة تقديم مراجعتها. وأضافت أن الحكومة تبحث في العديد من الأولويات وقررت عدم إجراء مشاورات خلال الصيف والتركيز على الأولويات، مشيرة إلى المباحثات التي تجري مع الحكومة الكندية بشأن العمال المؤقتين الأجانب. وغرد رئيس الحكومة فرانسوا لوغو على موقع تويتر منتقدا موقف الحزب الليبرالي المحلي المعارض في المقاطعة الذي يدعو إلى زيادة عدد المهاجرين، وقال إن حزب الكاك يعتقد أن كيبيك بلغت قدرتها على اندماج المهاجرين، ولا تمثل الهجرة على أهميتها الحل الوحيد لسد النقص في العمالة، وتسعى الحكومة لاجتذاب عدد أكبر من الشباب إلى الأعمال المطلوبة، كما قالت وزيرة الهجرة في كيبيك نادين جيرو. يمكنك الاشتراك في أخبار كندا باستخدام التطبيق الذي تختاره أو عن طريق زيارة موقعنا على الإنترنت radio-tradeunioncanada.ca/rci. طلبت عائلة من أبناء السكان الأصليين من ساني سيباستيان كاهن كنيسة الملاك ميخائيل في مدينة دانفيل في أونتاريو الاعتذار لأنه طرح في القمامة أحذية أطفال كانت موضوعة على درج الكنيسة، ويضع الكثيرون أحذية ولعب أطفال في عدد من الأماكن في كندا منذ أن تم الكشف عن رفات 215 طفلاً مدفونة في موقع مدرسة داخلية سابقة في مدينة كاملوبس في مقاطعة بريتش كولومبيا. وقد وضعت عائلة سامي نيهياواك من أبناء السكان الأصليين 5 أزواج من الأحذية على مدخل الكنيسة في 7 حزيران يونيو الجاري. وقال الكاهن ساني سيباستيان إنه لم يكن على علم بما تعنيه الأحذية وقد رماها خوفا من أن يتعثر عليها. وأثار نزع الأحذية من أمام الكنيسة جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلم الكاهن على أثره بما تعنيه كما قال. لكن سامي نيهياواك يؤكد أن الكاهن كان يعرف ما تعنيه هذه الأحذية التي وضعت في عدد من أنحاء البلاد بعد العثور على رفات 215 طفلاً في كاملوبس، وأضاف أنها ترمز إلى ما عناه هؤلاء الأطفال الذين عوملوا كأنهم قزلين. ويقول نيهياواك إن والده الذي ينتمي إلى أمة الكري من السكان الأصليين كان في 10 من عمره، وكان عمه في 5 من العمر عندما أدخلا إلى مدرسة داخلية في كينورا في أونتاريو، وأجرت المدرسة تجارب طبية وغذائية على الأطفال كما قال نيهياواك، وتعرض والده لسوء المعاملة من قبل الراهبات. وفي 8 من الشهر الجاري وافق الكاهن على إقامة نصب تذكاري ثان أمام الكنيسة عندما حضر عدد من الأشخاص حاملين أحذية ولعب أطفال لوضعها أمام المدخل. وقال الكاهن إن الأحذية التي وضعت في اليوم السابق كانت ممزقة وغير صالحة للاستخدام، وأضاف أنه يصلي من أجل أطفال السكان الأصليين وهو على صلة وثيقة بأبناء محمية سيكس نيشنز في أونتاريو. أنت تستمع إلى أخبار كندا في 10 دقائق، البودكاست الأسبوعي من راديو كندا الدولي. أعلن رئيس الحكومة الكندية جوستين ترودو عن تعيين القاضي محمود جمال قاضيا في محكمة كندا العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد. وقال ترودو في بيان إنه يعرف عن القاضي محمود جمال سعة خبرته القانونية والأكاديمية وتفانيه في خدمة الآخرين قبل أن يتم تعيينه قاضيا في محكمة الاستئناف في أونتاريو عام 2019. والقاضي جمال أول الأشخاص الملونين أي من غير البيض يتم تعيينه في محكمة كندا العليا، وسبق أن قام بتدريس القانون الدستوري في جامعة ماكجيل في موريال والقانون الإداري في معهد الحقوق التابع لجامعة يورك في أونتاريو. تربيت في المدرسة كمسيحي وكنت أتلو الصلاة الربانية وأتعلم قيم كنيسة إنجلترا، وتربيت في المنزل كمسلم وكنت أحفظ بالعربية صلوات القرآن، قال القاضي محمود جمال. والقاضي محمود جمال كندي مولود في كينيا عام 1967 لعائلة من أصول هندية، وتنقل محمود جمال بين 3 مقاطعات كندية وقادته الخبرة التي طورها إلى العمل في المحاكم في 7 مقاطعات. حلقة البودكاست لهذا الأسبوع انتهت.